محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين صريعا طاعين. يا ليت شيء
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. شخصيات الطف ومنها أم البنين سلام الله عليها، لنثرها وشعرها ولخطبها مضامين راجعة إلى مضامين القرآن. يعني لا تجد شخصية من شخصيات واقعة الطف وأنصار الحسين برجال الحسين ونسائه ومن نصروه إلا وتجد كلامه شعرا أو نثرا له ارتباطات بمضامين القرآن الكريم، مما يؤدي بك إلى نتيجة أن هؤلاء قد قدموا سنين في أعمارهم بذلوها في معرفة الله ومعرفة رسوله وأهل البيت سلام الله عليهم. هذا الاختيار، هذا الاصطفاء، هذه الوقفة لم تكن صنيعة لحظة هكذا فجأة، بل معتمدة على مقدمات، على معارف قد حملوها قبل واقعة الطف. من شخصيات واقعة الطف أم البنين سلام الله عليها. لا نملك في التاريخ إلا نصوص قليلة منقول عنها، ومن النصوص المنقولة عنها مقطوعتان، المقطوعة المشهورة التي تبدأ بقولها شعرا لا تدعوني ويكون أم البنين، والمقطوعة الأخرى التي تبدأ بقولها سلام الله عليها يا من رأى العباس كر على جماهير النقد. هذه أبيات كانت تبكي بها وتندب وتشجي حتى الأعداء، ولكن لم تكن مجرد رثاء عابر. منطق الإنسان أثناء المصيبة هو الذي يظهر معرفته وإيمانه وثباته. إذا شفت واحد جازع في مصيبة وأردت أن تعرف مدى تأثر لسانه بمعرفته، انظر ماذا يقول أثناء المصيبة، كيف هو موقفه. أم البنين في أجواء المصيبة وفي أجواء الرثاء كانت تقول: ولكن بعض المضامين التي قالتها، وباعتبار أنها في بيت القرآن الناطق لها ارتباطات بالقرآن، نطرح شاهدا واحدا من بيت واحد بل من جزء بيت ونذكر ارتباطه بالقرآن ونكتفي بذلك، واسمه ذلك والصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ما هو البيت وما المضمون الذي له أساس قرآني ينبغي أن يرجع إليه، وإلى أي الآيات يرجع، وبأي الآيات يرتبط، وما هو الرابط؟ هذا ما نريد أن نجيب عليه. البيت هو أول بيت في المقطوعة الثانية: يا من رأى العباس كر على جماهير النقد. طبعا تتمتها: ووراه من أبناء حيدر كل ليث ذي لبد. نبئت أو أنبئت، بعضهم يقول نبئت أن ابني أصيب برأسه مقطوع يد، ويلي على شبلي أمال برأسه ضرب العمد، لو كان سيفك في يديك لما دنا منه أحد. هذه مقطوعتها، أول بيت موضع الشاهد، بل جزء من عجز البيت أو ذيل هذا البيت. ماذا تقول؟ يا من رأى العباس كر على جماهير النقد. هي تصور أن العباس في كره كان يكر على جماهير النقد. شنو جماهير النقد؟ إذا رجعت تجد المقصود جماهير الغنم القصار الأرجل القباح الوجوه. هي تصور أن العباس يكر على هؤلاء الذين حاربوا الحسين، وهؤلاء صورتهم يشبهون في صورتهم وعقليتهم جماهير النقد، هذا النوع من الغنم. هذا بالنسبة إلى المضمون اللي نريد نأخذ له ارتباطا من القرآن. هذا المضمون هو أن الذين حاربوا الحسين وتصدى لهم أبو الفضل العباس وكر عليهم، هؤلاء مجموعة أغنام بهذه الصفات. وين وين المضمون القرآني اللي يرجع إلى البيت اللي يلتقي البيت مع هذا المضمون القرآني في التشبيه؟ في آيتين، آية في سورة الأعراف 144 وآية في سورة الفرقان آية رقم 44. في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. شو يقول القرآن؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا سورة الأعراف. سورة الفرقان آية رقم 44: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام في المصطلح القرآني وفي الروايات هو ما يشمل الأصناف الثلاثة: الإبل، البقر، الغنم. باعتبار أن أم البنين في بيت مقطوعتها الثانية الأول قالت عن هؤلاء الذين حاربوا الحسين أنهم جماهير النقد، يعني الأغنام، قصار الأرجل، قباح الوجوه، فهذا التشبيه يلتقي مع تشبيه القرآن، والذي ذكرت إنما هو فرد من أفراد الأنعام اللي موجودة في هاتين الآيتين وفي نفس التشبيه. زين، احنا عرفنا الآن نقطة الالتقاء. على ذلك الأحكام اللي ذكرتها آية سورة الأعراف وأكدت عليها آية سورة الفرقان لهؤلاء الذين كالأنعام بمقتضى فرعية تشبيه أم البنين عن تشبيه القرآن، شن تكون النتيجة؟ الأحكام التي في الآيتين تثبت على الذين حاربوا الحسين، هذا في منطق أم البنين وفي أدبها. زين، شنو هاي الأحكام اللي ناخذها من الآيتين؟ ومن إيجاز أم البنين نعرف أنها ضمنت تلك الأحكام لما قالت: يا من رأى العباس كر على جماهير النقد. الأحكام تقريبا 6 أو 7 أحكام ذكرتها الآيتان قبل بيانهما، صلوا على قبل بيانها صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في آية سورة الأعراف الآية شو تقول؟ أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام، هذا الإشارة على مشار. شنو المشار إليه؟ شنو صفاته؟ ذكرت الآية قبل، إيش قال؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ناخذ الأحكام. الحكم الأول لهم قلوب لا يعقلون بها، الثاني لهم أعين لا يبصرون بها، الثالث لهم آذان لا يسمعون بها، الرابع أولئك كالأنعام، الخامس ترقي بل هم أضل، السادس أولئك هم الغافلون. هذه أحكام 6. خلنا نشوف تطبيقها على الذين حاربوا الحسين بمقتضى إيجاز بيت أم البنين، يكون ينطبق عليهم هذا التفصيل القرآني. الحكم الأول لهم قلوب لا يعقلون بها. المراد بالقلوب بقرينة لا يعقلون يعني القوة العاقلة. وغالبا ما يستعمل القرآن القلب ويريد بذلك شنو؟ القوة العاقلة، العقل. لهم قلوب لا يعقلون بها، يعني عندهم قوة عاقلة، عندهم قدرة على التعقل، لكنهم لا يرتبون الأثر على هذه القوة العاقلة. وهذا درس للإنسان، درس للملتزم، جانب النظر والفكر لا يعتمد إلا إذا كان معمولا به. أما واحد فكرا بس ولا يطبق هذه الأفكار وهذه المعتقدات على مستوى العمل، هذا يخيب سعيه. الآية تقول هذول الذين هم كالأنعام لهم قلوب، بمعنى عقول لا يعقلون بها. ما كانوا مجانين، ما كانوا ينقصهم القدرة على التعقل أن هذا إمام وتجب طاعته ولا بد من نصرته، ما كان ينقصهم شيء، لكنهم لم يرتبوا الأثر على هذا التعقل. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، لهم أعين لا يسمعون بها لا يبصرون بها. شلون يعني واحد عنده عين لا يبصر؟ يعني أعمى. المراد عندهم قدرة بهذه الآلة على الوصول إلى النتائج المحسوسة اللي هي درجة المشاهدة عند الإنسان. غاية الأمر أنهم لا يرتبون أثر، يعني هذول الذين حضروه يشاهدون، وما يشاهدونه في درجة المشاهدة يعني الحجة تامة عليهم، لكنهم لا يبصرون بهذه الأعين. بمعنى شنو؟ يعني لا يرتبون الأثر على ما هو واضح بالمشاهدة. يشاهدون الحسين. الحكم الثالث، قالت لهم آذان لا يسمعون بها. سمعوا الحسين، سمعوا خطبه وخطب أصحابه، وسمعوا أنينه، ولكنهم لم يكونوا يسمعوا. بأي معنى؟ لا يرتبون الأثر على هذا السمع. قوة عاقلة، قوة سامعة، قوة باصرة موجودة عندهم، مو نفسهم شيء. ولهذا على قدرتهم على التعقل هم يعاقبون. مدار التكليف ما هو؟ مدار التكليف هو أن يكون إنسان عاقلا. ما يجي واحد يدعي يقول لا هذولا كان ينقصهم كذا وكذا. أم البنين لما شبهتهم بما شبه أو شبههم به القرآن، هي ضمنا حكمت عليهم بأنهم لم يكن ينقصهم شيء، بحيث لا يكون لهم عذر أمام الله عز وجل. هذا كل ما طوي. ثم تقول أولئك كالأنعام. شلون كالأنعام؟ الأنعام البقر والإبل والغنم، ومن الغنم جماهير النقد اللي ورد في أبيات أم البنين، لها هذه القدرة. بأي معنى؟ بمعنى لديها حاسة السمع ولديها حاسة البصر. في هاتين الجهتين هم كالأنعام، لأنهم لم يرتبوا الأثر، والأنعام بحاسة بصرها، الإبل البقر الغنم بحاسة سمعها. مثل ما يقولوا أهل المنطق، تدرك الجزئيات ما تدرك الكليات. هذول في هذا المستوى كأنهم لا يدركون إلا الجزئيات، مع أنهم يدركون الكليات. هذا بين قوسين. ثم تقول الآية أولئك كالأنعام، هذا الرابع تترقى، وقل بل هم أضل. شلون هم أضل؟ للفارق، هذا الترقي للفارق بين هؤلاء وبين الحيوانات. شنو الفارق؟ الفارق أن الحيوان مسخر فاقد للقدرة على الاختيار والإرادة، وبالتالي غير مكلف. وهم مريدون مختارون مكلفون، ولهذا هم أضلوا سبيلا. أولئك هم الغافلون. وجه آية سورة الفرقان تأكد على هذا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون؟ بأي معنى؟ يعني يرتبون الأثر على هذا السنة أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. تعود تترقى الآية في سورة الفرقان كما ترقت آية سورة الأعراف. هذا مختصر يؤكد لك على شيء، وهو أن مفاد ما ورد من أقوال لأنصار الحسين من النساء والرجال واللي من ضمنهم أم البنين سلام الله عليه يلتقي مع مضامين القرآن، بل أساسه هو ما ورد في مضامين القرآن، وبهذا تعرف أن موقفهم لم يكن طفرة ولا فجأة، وإنما كان حسب معرفة قضوا سنين مع أهل البيت حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من المعرفة التي أهلتهم أن يكونوا في هذا الموقع، ومنهم أم البنين سلام الله عليها. يمكن أنت بعد تحصل عندك أسئلة، يقول مثلا إحنا نسمع أن العباس كان مفضلا عندها بحيث سمعت خبرا عن أولادها وسمعت الأخبار عن أولادها فما تأثرت كما تأثر أبو الفضل العباس. خب هذا واضح يعكس لك مدى منزلة أبي الفضل العباس عندها وتميز أبي الفضل العباس عندها. في المقطوعة الثانية من المقطوعتين المشهورتين لها أكو تأكيد على هذا. شعبرت في البيت الثاني قالت ووراه ورمي العباس من أبناء حيدر، يعني فرضت أن العباس في الأمام وأبناء أمير المؤمنين كلهم وراء العباس، ووراه من أبناء حيدر كل ليث ذي لبد. هنا حسن في البيت الأول وفي الثاني يلتفت إليه أهل الذائقة. في البيت الأول رأى العباس، والعباس من أسماء الأسد، كر على جماهير الأغنام اللي هو النقد. في البيت الثاني من أبناء حيدر كل ليث، الليث صغير الأسد وحيدر من أسماء الأسد. ثم تقول نبئت، يعني من يريد أن يعرف هل أخبرت أم البنين بتفاصيل ما جرى في كربلاء حتى يكون لك مسوغ لما تذكر شعرا أن زينب تخبرها، أن سكينة تخبرها، أن أحدا ممن حضر واقعة الطف يخبرها. يقول ما عندك نص تاريخي؟ لا، مو أكو أمور أنت تستنتجها واضحة. هي كانت تعلم بالتفاصيل، بتفاصيل الحال بدقة. يشهد لذلك هذا البيت. ما هو البيت؟ لما قالت ووراه من أبناء حيدر كل ليث ذي لمن، ثم ماذا تقول؟ نبئت أن ابني أصيب برأسي مقطوع يد. ثم تقول ويلي على شبلي أمال برأسه ضرب العمد. بعد يعني قطع الكفين والضرب على الرأس كله قد نبئت به أم البنين. أكثر من هذا تقول لو كان سيفك في يديك لما دنا منه أحد. هي تقول أقولك يا أبا الفضل أم سقطت كفاك وسقط السيف، وإلا لو كان السيف في يديك لما تجرأ أحد أن يدنو إليك، وبالتالي أن يدنو إلى الحسين، وبالتالي أن يدنو إلى الخضور. إذن هي قد أنبئت. طبعا الخبر موجود في المدينة قبل مجيء الضعينة، لكن مو بهالتفصيل، موجود في المدينة. يشهد لذلك أن أم سلمة قد رأت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم العاشر من المحرم، وأن ابن عباس أيضا رأى رسول الله، ولهذا بدأت المآتم من يوم عاشوراء قبل لا ترجع الضعينة. بدأت المآتم، نصب العزاء عند ابن عباس، عند أم سلمة، صار البكاء، الندبة، الصرخة، سمعوها أهل المدينة، وهم عند محمد بن الحنفية حتى رجعت الضعينة وصار اللقاء. وقد التقى محمد بن الحنفية كما التقت أم البنين أيضا. وأكو موقف مؤلم لمحمد بن الحنفية ينقل التاريخ رواية موجودة، يقول لما اجت الضعينة وسمع أخبار ترى الضعينة وصلت في الموضع الفلاني من المدينة، تقول الرواية طلع محمد بن الحنفية حتى وصل إلى الضعينة فصار يسأل عن زينب، أين أختي زينب؟ وصل إلى امرأة تلوذ بها النساء والأطفال، شبح نظرة إلى زينب، ما عرف زينب، قال لها أنت زينب الهاشمية؟ إيش جاوبت زينب؟ هذا نص الرواية موجود، مو أنا أقول لك شعر شاعر، زينب اللي تقول، تقول لا تقل زينب الهاشمية، ليش يا زينب؟ قالت قل زينب المسبية. بعد ولهذا الموقف مشابه أم البنين إجت تشوف واحدة تتوجه ها وبين النسوان وتقودها واحدة من النسوان ما تشوف الطريق من تحلى، غيرت محازنها الشمس، تقشرت وجوه الفاطميات، أنت زينب؟ قالت لها نعم أنا زينب. يقول يغيب الغايب ويرجع، صاحت أنا غياب رجعوني بدال الورد والأفراح، إيش سويتي؟ نثرت دموعي وظليت عايمهم وسط براح، إيش شفتي أم البنين؟ قالت شل غير على السجان يا زينب وين عزك راح؟ شو الغيار على السجاد يا زينب وين عزج راح؟ اشتهاكم يا بعد روحي وضعكم شرح يا سباب. عن اي سؤال تسأل ام البنين تقلها من حول يا بعد الروح عشر يا زينب، لكن كانها عشر سنين، غزات الشاب يا عيون يا زينب. ليلة الجمعة أدري روحك وين هاي الليلة، لكن عندك عزاء وتعزي، هي غزات الشاب يا عيوني وحشاك بنار. تقلها ما اقدر امشي ولازم اتسلى، سهم المثلث بقلبي شو لازم تسند سهم المثلث بقلبي وجرح طول يتمدد. بعد يا زينب وين العين راحت سهم العين يا يما جرح بعيني ما يبرد. بعد يا زينب قالت سئل الضعن يا ام عباس جوابه. قامت ام البنين تتلفت يمين شمال تسأل تشوف احوال النساء. اويلي اويلي شافت ليلة مدهوشة وتوصف علي الاكبر وشافت رملة بيديها يا ويلي شمع احمر. بعد رباب تهز مهد خالي شافت ليلة مدهوشة وتوصف علي الأكبر وشافت رملة بيدها يا ويلي شمع أحمر ورباب تهز مهد خالي دموع العين تتنثر وسكينة بيدها من الطاف رمل أحمر من ترابه. سؤال تسأل وين حسين نادتهم لقت بس الولين جواب. يا حسين وين حسين نادتهم لقت بس الولين جواب الأكبر وين جاسم وين قالوا ظلوا بالتراب. بعد عباس النزل وينه قالوا بالعمد منصاب. عبد الله الطفل قالت أم ابن حرن الشاب وين حسين نادتهم لقت بس الولي الأكبر وين جاسم وين قالوا ظلوا بالتراب. عباس النفل وينه قالوا بالعمد منصاب. عبد الله الطفل قالت أمه بنحرن الشاب. كل من حضر يوم الطف يفتح دار للولى ما تم صار في كل دار فجر تفعته على القضاء معين وبقلب السمصال. نصبة المات من بيتها شنو الأمير اللي عندها والآهل أريدك تصرخ ويا صرخاتي. أعلى الجبين يا شيب الخضيب يا فعلة الجمال يا فعلة الجمال ويا صدر اللي بيتشال أعلى سبي زينب أعلى الجبين يا شيبة الخضيب بدم يا فعلة الجمال ويا صدر الذي تحطم على سبي زينب. يا ريت الكون صار ظلام ولا شافت شخص هالناس وذاك الخدر متهم. ظلت على الونة وعلى مجال حزباء وياها ظلت على الومن وعلى مجاد بالحزراء تنادي عزيز الزهراء ما تروى من الفراق مكرومة القلب تئن أنينا عاليا وتنشج نشيجا مؤلما تقعد في البقيع تصور قبورا أربعة لأولادها وقبرا منفردا لأبي للحسين عليه السلام وتقول لا أبكي عليكم يا أولادي أبكي حبيبي حسين عاشت أياما بعد الضعف تنادي حسين وحسين حسين يا يا عزيزة فاطمة حبيب قلبي ولدي يا
انت
مظلوم حاز قدامنا هرو ما نسيه جتز قدامنا هرو ما نسيه جتز كل شي وفى راح يضمه وزاح زينه كل شي وفى ابو فاضل كل شي وفى راح يضمه وزاح تربى بطل ما يعرف الخوف بحر الوفا والجيش ما جيب بحر لزيوف ضنوة علي تربى بطل ما يعرف الخوف بس حيف حاطوا بيه قطعوا من مليش يا ليت عليه بيجرني أمي البنين تنادي برض المدينة ظل اشرحوني كربلاء جانا يا ابو فاضل علي الطاف وليتا وان جان ما تدري اخبرك دخل وش جانا يا ابو فاضل علي الطاف وليتا وان جان ما تدري اخبرك دخل زينب سبيه مكتفه ما بين ظلمه وقفت قبالي يزيد وقام يدير عينه وقفت قبالي يزيد وقام يدير عينه امي البنين تنادي بارض المدينه يوم اللي تكلم وياها بمجلسه رافع بيد الراس وماسك للعصبي رافع ايد الراس وماسك للعصبي وزينب تصيح وتنتحر بالمسكي زينب تصيح وتنتح يا مهز كلمة زينب تصيح تنتح يا مهز كلمة يا حيف ما جيت وشفت رجعت معاكم بس شفت زينب هي سيد الولد منكم لما شفتها بلا بصر وانشدت عنكم كل ما نشدت تجاوبي نحب الحزين كل ما نشدت تجاوبي نحب الحزين راسه يا يوم حين شفته تلعب عصا يزيدي على شفته جيل طمت وصدت لأبح بقى وندهت شلت يمينك ربت شلت يمينك يا إلهي بأم البنين سلام الله عليها تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن الله صلى على محمد وآل محمد تقبل منا ومناسسي هذا المهتم بأحسن القبول يا هي يسر أمورنا أغفر ذنوبنا تب علينا أنك أنت التواب الرحيم لا تخرجها من الدنيا حتى ترضى عنا وكل قابل أن أنا بحق محمد وآله الأطهار وشف المرضى سيد المرضى المنظورين ومن طلب لهم دعاء رحمة الله ومن المؤمنات إلى الجميع سيد المرضى المؤسسين والحاضرين مرضي ثواب الفاتحة قبلها صلوات